أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا في نتيجة البحث عن الانتفاع بالأعيان النجسة أنه يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه أكثر الفقهاء هو إن الأصل في الأعيان النجسة هو حرمة الانتفاع إلا إذا دل دليل خاص على الزواج. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشيخ قدس سره وكاشف الغطاء قدس سره حيث قال بأن الأصل في الانتفاع بالأعيان النجسة هو الزواج إلا ما خرج بالدليل. ثم يقول الشيخ بعد ذلك فإذا افترضنا وجود منفعة محللة عليكم السلام ورحمة الله، هذه المنفعة المحللة تكون طبقا للأصل بناء على رأي من طبقا للأصل. إذا كانت منفعة محللة فهي مطابقة للأصل بناء على رأي الشيخ الأنصاري وكاشف الغطاء. أما بناء على أكثر رأي العلماء متى تكون منفعة محللة؟ متى تكون؟ حسب الأصل أو بالنص؟ بالنص. فإذا افترضنا منفعة محللة للنص إذا قلنا بمن؟ هذا السبيل ولا؟ أعيد المطلب. المشهور شنو قالوا؟ الأصل الحرمة عن الزواج؟ الحرمة. والزواج يحتاج لشنو؟ دليل ونص. الشيخ الأنصاري شنو قال؟ الأصل الحلية، يعني الحلية يراد لها نص لو ما يراد لها؟ ما يراد. فإذا افترضنا منفعة محللة، هذه المنفعة المحللة إما أن تكون ثابتة بالنص إذا قلنا برأي المشهور، وإما للأصل على رأي الشيخ. هذه المنفعة المحللة بالنص أو بالأصل فيها فرضان أو لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون تلك المنفعة المحللة موجبة للمالية، أي إن هذه العين النجسة التي فيها هذه المنفعة تكون لها مالية عرفية، أن هذه المنافع لها مالية عرفية. أي حالة. الحالة الثانية أن تكون هذه المنافع ليس لها مالية عرفية. أما الأول وهو المنافع التي لها مالية عرفية يضرب الشيخ لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول هو جلد الميتة، فإن جلد الميتة ينتفع به، لكن ينتفع به في الأمور التي لا يشترط فيها الطهارة كالاستقاء للزرع أو الحيوان أو غيره. فإن جلد الميتة كما تقدم سابقا يجوز الانتفاع به في هذه الأمور، ولكن يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. هذا المثال الأول. المثال الثاني شعر الخنزير الذي هو عين نجسة يجوز الانتفاع بها على بعض الأقوال كما تقدمت، ولكن ينتفع بشعر الخنزير أين؟ في المواضع التي لا يشترط فيها الطهارة. فشعر الخنزير عين نجسة ينتفع بها، وهذا الانتفاع يوجب المالية ولكن لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ للإجماعات والنصوص الشرعية. المثال الثالث احنا نقول الانتفاع بالشعر مو الخنزير، هذا شعر الخنزير ينتفع به او لا ينتفع به؟ شعر الخنزير ينتفع به، اذا كان ينتفع به هاي منفعة يعتد بها عقلاء كصناعة حبل من شعر الخنزير ينتفع به، لكن هذا الانتفاع لابد ان لا يكون مشروطا بالطهارة. فانتفاع يوجب المالية لشعر الخنزير مو الخنزير، لشعر الخنزير ولكن مع ذلك لا يجوز بيعه. هذا المثال الثاني. المثال الثالث هو الكلاب الثلاثة، كلب الحاد والزر والبستان. هذا الكلب، هذه الكلاب الثلاثة أعيان نجسة، كلب الماشية وكلب الحاد وكلب الزر، أعيان نجسة وينتفع بها منفعة توجب له المالية. هذه الكلاب إذا لها مالية عرفية، طبعا كلامي عن المالية العرفية مو الشرعية، يوجب لها مالية ولكن يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها للنصوص الخاصة كقوله عليه السلام من السح ثمن الكلب. إذن المنفعة إما أن توجب مالية عرفية وإما أن لا توجب مالية عرفية، وعلى كلا الفرضين لا يجوز البيع. إن أوجبت مالية عرفية، كم مثال ذكرنا له؟ ثلاثة أمثلة: جلد الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة. قال ثم إن منفعة النجس المحللة للآصل على رأي من؟ على رأي الشيخ وكاتب الغطاء، أو للناس على رأي المشهور، لأن الحلية لابد أن يكون هناك نص على الحلية على رأي المشهور. هذه المنفعة لها حالتان: الحالة الأولى قد تجعله مالا، يعني توجب له المالية عرفا، ولكن مع ذلك إلا أنه منع الشارع عن بيعه. يضرب إلى ثلاث أمثلة. المثال الأول كجلد الميتة، إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء والأمور المشروطة بالطهارة، لا إنما يستقى به لسقي الزرع مثلا، كما هو مذهب جماعة حيث أجازوا الاستقاء به لغير ما يشترط به الطهارة، فهنا نحن نؤمن بأن جلد الميتة نجس أم لا نجس. هذه المنفعة توجب له المالية أم لا توجب له المالية، لكن يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، مع القول يعني له مالية، مع القول بعدم جواز بيعه. ما هو الدليل على عدم جواز البيع؟ لظاهر الإجماعات المحكية التي نقلناها في بداية المسألة الخامسة، وهو بيع الميتة، حيث هي شاملة لأجزاء الميتة التي تحلها الحياة ومنها الجلد، تقدم في بيع الميتة. المثال الثاني وشعر الخنزير، إذا جوزنا استعماله اختيارا وإن خالف في ذلك بعض العلماء، لكن على القول بتجويز استعماله، هذا الجواز في غير الأمور المشروطة بالطهارة يوجب له المالية ولكن يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. إذا جوزنا استعماله اختيارا فإنه يوجب له المالية ولا يجوز بيعه. لماذا؟ كما تقدم للإجماع وللنصوص الخاصة. ثالثا المثال الثالث والكلاب الثلاثة الماشية والحائط والزر، إذا منعنا عن بيعها، إذا لم نقل بجواز البيع فهي عين نجسة، يجوز الانتفاع بها ولها مالية ولكن لا يجوز بيعها. زين، فمثل هذه الأمثلة الثلاثة أموال لا تجوز المعاوضة عليها. أموال يعني شنو أموال؟ يعني لها مالية عرفية لكن يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. لماذا لا يجوز بيعها؟ للأدلة الخاصة. مثلا جلد الميتة للإجماع، شعر الخنزير للإجماع والنصوص الخاصة، والكلاب الثلاثة للنصوص الخاصة، ثمن الكلب تحتم. لا، الإجارة تابعة للبيع. أما هبتها، هذه الأمور الثلاثة إذا كان لا يجوز بيعها، فهل تجوز هبتها؟ أن أهبها، عندي جلد ميتة أهبه لآخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ يقول يجوز ولا إشكال في ذلك. البيع غير جائز لكن الهبة جائزة. لماذا؟ يقول لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية. نفترضناها منافع شنو؟ توجب المالية. فهذا مقتضي لجواز البيع، وجود منفعة محللة توجب المالية. والمانع مفقود لأن المانع هو النصوص الناهية والإجماعات إنما ناظرة إلى البيع وليست ناظرة إلى الهبة، فالمانع مفقود. لذلك يقول ولا يبعد جواز هبتها. لماذا؟ لعدم المانع. ليش لعدم المانع؟ لأن المانع والروايات والنصوص إلما النظرة إلى البيع مع وجود المقتضي. اللي هو شنو المقتضي؟ وجود منفعة محللة توجب المالية. إذن في الهبة مقتضي موجود ومانع مفقود. زين في البيع، في البيع المقتضي موجود منفعة محللة ومالية لكن المانع موجود لأنه هو النصوص الناهية. ثم يقول بعد ذلك فتأمل. فتأمل هاي لمن ترجع فتأمل إلى جواز الهبة. قال ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل. هذا التأمل قد يكون إشارة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، في الهبة لا يوجد مقتضي في المقام. احنا مو قلنا لوجود المقتضي، هنا نقول لا يوجد مقتضي. لماذا؟ لأن المقتضي لجواز الهبة هو المالية الشرعية والموجود في المقام مالية عرفية. تقدم سابقا فرقنا بين المالية العرفية والمالية الشرعية. سيكون الموجود في المقام المترتب على المنفعة المحللة هو شنو؟ هو المالية العرفية. أما المالية الشرعية فغير موجودة وهو المقتضي. إذن المقتضي مفقود لو موجود؟ مفقود. المقتضي لجواز الهبة هو المالية الشرعية، والمالية الشرعية مفقودة هنا. وإلا لو كانت المالية الشرعية موجودة لجاز بيعها أم لا؟ جاز بيعها. من خلال عدم جواز البيع نفهم أن مالية عرفية موجودة لكن مالية شرعية شنو؟ غير موجودة. هذا الاحتمال الأول في قوله فتأمل. الأمر الثاني في قوله فتأمل أنه نحن لا نقبل جواز الهبة أيضا. في الأمر الأول لا نقبل جواز الهبة. لماذا؟ لعدم جرمه. الأمر الثاني لا نقبل جواز الهبة لعدم القول بالفاصل بين البيع والهبة. أكو ملازمة من الخارج استهمناها، وجود ملازمة بين البيع والهبة. إذا جاز البيع جازت الهبة، إذا لم يجز البيع لم تجد الهبة. فإما أن نقول بجوازهما نعم، وإما أن نقول بعدم جوازهما معا. أما أن نقول بعدم جواز البيع ونقول بجواز الهبة هذا تفصيل ليس بصحيح. هذا الأمر الثاني. أكو ملازمة من خلال الأدلة الشرعية. نلاحظ الأدلة الشرعية تذكر حتى هاي الروايات اللي ذكرناها في صدر الكتاب، حينما تقول وبيعه وهبته، وبيعه وهبته، فتجعل ملازمة بين البيع والهبة. كلاهما نقل وانتقال نعم، فأكو ملازمة بين البيع والهبة. ثالثا نقول الهبة هنا غير جائزة لأن المانع غير مفقود. هم شنو الدعوة؟ قال لأن المانع مقصود، ماكو نص يحرم إن نقول لا المانع موجود، وهو رواية تحف العقول. فإنه في رواية تحف العقول قال وجميع التقلب فيه حرام، والهبة تقلب، الهبة تقلب. لماذا؟ لأن إذا تذكرون فسرنا التقلب تعاطي، والهبة تعاطي، معاملة من المعاملات. بل صرحت رواية تحف العقول فهذا حرام كله، بيعه وهبته وإجارته. فالمانع مفقود والمانع موجود، موجود. لذلك لهذه الأمور الثلاثة لا نقول بجواز الهبة، لذلك قال فتأمل، يعني هذا الجواز مو ثابت. هذا كله في المنافع المحللة التي توجب المالية، ولكن هناك منافع محللة لا توجب المالية. ما هي هذه المنافع التي لا توجب المالية؟ وهي تلك المنافع النادرة غير المقصودة عرفا، كالانتفاع بالميتة في أي شيء، سد الساقية، أطعام الجوارح، إيقاد، تسميد، ما أدري شنو، هذه كلها منافع نادرة، وهذه المنفعة النادرة لا توجب المالية عرفا ولا شرعا. قال هذا القسم الثاني، وقد لا تجعله مالا عرفا، تجعله لها أن ترجع، يعني هذه المنافع المحللة النادرة لا تجعل هذه العين النجسة مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له. المنفعة المقصودة من تلك العين النجسة أو من ذلك الشيء النجس هي المنفعة المتعارفة، وهذه المنفعة المتعارفة لن تثبت له لأنها محرمة، وإنما كلامنا عن يا منافع، عن منافع النادرة، وإن ترتب عليه الفوائد لكنها فوائد نادرة، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذر للتسميد، فإن الظاهر أنها خائل من ترجع. الميتة والعذرة لا تعد أموالا عرفا، لماذا؟ لأن هذه المنافع منافع نادرة لا توجب المالية. قلنا نتعامل معها معاملة العدم، نزلناها منزلة العدم، فلا توجب المالية إذا كانت هي كالمعدوم. هذا الكلام اعترف به أيضا في جامع المقاصد، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. جامع المقاصد شنو قال؟ قال هذه الفائدة إن كانت نادرة فهي لا توجب المالية لأننا نتعامل معها معاملة المعدوم. سؤال، هذه الأعيان النجسة اللي في الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ فيها منافع نادرة وهذه المنافع النادرة لا توجب المالية. سؤال، تملك أم لا تملك؟ إذا كانت ليس لها مالية تملك أو لا تملك؟ لا تملك. زين، إذا فرغنا من عدم امتلاكها، السؤال هنا هل يثبت فيها حق الاختصاص أم لا يثبت فيها حق الاختصاص؟ يعني أنا عندي ميتة، هل لي الأولوية في الانتفاع من غيري أو ما لي هذه الأولوية؟ يعني يصير هذه الميتة مالتي أن تأخذها أنت تطعمها لجوارحك، أم الأولوية إلي أن أطعمها لجوارحي؟ الجواب له حق الاختصاص، وحق الاختصاص يثبت بطريقين. الطريق الأول في الحيازة، أن أجد ميتة في الشارع وأحوزها وأخذها، أجدها في الصحراء ميتة أخذها، فإذا أخذتها ماذا يثبت لي؟ ملكية أو اختصاص؟ حق الاختصاص. هذا شنو؟ بالحيازة. ليش بالحيازة؟ لأنه قاعدة الحيازة شو تقول؟ لا ما نستدل بهاي، شوفوا قعنا هنا في الخطر، احنا شو نريد نسدد؟
ما أريد أثبت الملكية، أريد أثبت الاختصاص. وقاعدة الحيازة هنا ليست هي من حاز ملك حتى نثبت الملكية، لا، وإنما قاعدة من سبق إلى شيء لم يسبقه إليه أحد كان أولى به، يعني قاعدة الأولوية كان أولى به. هاي هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لثبوت حق الاختصاص أن تكون لديك شاة أنت تمتلكها ثم ماتت وهي في ملكيتك، فحق الاختصاص هنا ليس عن طريق الحيازة وإنما عن طريق الملكية السابقة. فيقول: والظاهر ثبوت حق الاختصاص والأولوية في التصرف والانتفاع في هذه الأمور. يا أمور الأعيان النجسة التي لها منافع نادرة، الناشئ هذا حق الاختصاص منين ينشأ؟ من أحد أمرين، إما عن الحيازة. بأي معنى؟ وجدتها في الصحراء، لكن مو من حاز ملك، أنه أولوية من حاز شيئا قبل أن يسبقه إليه أحد فهو أولى به من غيره، هذا الأول. والثاني، وإما أن يثبت حق الاختصاص عن كون أصلها مالا للمالك. شلون يعني أصلها مالا للمالك؟ أنا اشتريت كات امتلكتها ثم ماتت، أو اشتريت لحما ففسد وما صار الانتفاع به، ما يجوز الانتفاع به. فكل الأمرين أنا لي حق الاختصاص به لأنه كان ملكي، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للآكل على وجه خرج عن المالية فسد، بحيث لا يجوز الانتفاع به أطلاقا، ما بمنفعة مقصودة إلا أطعام الجوارح الذي هو منفعة نادرة، فهنا لي حق الاختصاص به وإن خرج عن الملكية. هنا أصحاب الملكية ما يدري، لأنه نقطع بأنه الملكية زالت لانتفاء المنافع المقصودة. السابق ما كان عندنا اختصاص، كان عندنا ملكية.
يمكن أن الله
مو حيال، يعني ما كان عند آخر وأنت حسه، أو كان مملوكا عاما فحسه، لا، هو مملوك إليك ثم مات في ملكك، خرج عن ملكك، بقى بس الاختصاص. زين، هذا بالنسبة لنا لحق الاختصاص. سؤال آخر: هل تجوز المصالحة على هذا الحق وهو حق الاختصاص؟ أنا مو إلي أولوية لو ما إلي أولوية؟ إلي أولوية، فهل يجوز أن أصالح عليها أو لا يجوز؟ الشيخ شنو يقول؟ يقول: الظاهر جواز المصالحة على ذلك الحق، سواء كان الصلح بعوض أو كان بلا عوض. لذلك يقول: والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بل ومع العوض. زين، هو أصل الصلح في هكذا مورد صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول: الصلح له حالتان، له أو الحقوق على نوعين: حقوق فيها صلح وحقوق ليس فيها صلح. أما النوع الثاني، الحقوق التي ليس فيها صلح كحق الخيار وحق الشفعة، فإن حق الشفعة وحق الخيار لا تجوز المصالحة عليه، إما أن تستعمله وإما أن تسقطه. بعد ما يجوز لشن أن تنقل إلى غيرك بالمصالحة بالطول. أما النوع الأول وهو الحقوق القابلة للطول، منها حق الاختصاص وحق التحجير، فإن هذين الحقين يجوز أن ينقلا بالصلح بعوض أو بلا عوض. قال: والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح. إذا قلنا بأن الصلح يجري في هكذا حق اللي هو حق
الاختصاص وحق التقدير. أما حق الشفعة وحق الخيار فقطعا لا تجري فيه المصالحة، بل ومع العوض. هذا عطف على شنو؟ تجوز المصالحة بلا عوض، بل ومع العوض. طبعا وإن كان نؤمن بأنه لا يجوز بيعه ولا تجوز إجارته، لكن نؤمن بأنه شنو؟ تجوز، يجوز الصلح عليه بعوض أو بلا عوض. لماذا؟ لماذا؟ أنا من أصالحك على هذه الميتة وأخذ منك مبلغ من المال 10,000 دينار، هذه 10,000 في قبال من؟ في قبال العين وهي الميتة، لو في قبال الحق. الجواب شنو؟ في قبال الحق وليست في قبال العين. زين إذا لم تكن في قبال العين فهي مشمولة بأدلة النهي أو غير مشمولة؟ غير مشمولة بأدلة النهي، لأن أدلة النهي ناظرة إلى بذل المال بإزاء الميتة لا بإزاء حق الاختصاص. لذلك يقول بناء على أنه دائما ترجع الصلح مع العوض، يعني العوض لا يعد ثمنا لنفس العين الميتة حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار الناهية عن الميت، عن بيع الميت، وإنما هو في قبال الحق، وهذا الحق له مالية فتجوز المصالحة عليه بعوض. هناك واحد قد يناقش الآن منكم، إذا واحد منتبه الآن جيد بالدرس رأسه يناقش يشكل عليه يقول احنا حق الاختصاص وين ثبتناه؟ في الفرض الاول او في الفرض الثاني؟ يعني المنافع اللي توجب الماليه او المنافع التي لا توجب الماليه؟ التي توجب او التي لا توجب؟ التي لا توجب الماليه، صح ولا لا؟ اثبتنا حق الاختصاص في المنافع التي لا توجب الماليه، فكيف الان الشيخ يقول هذا الحق يجوز بعوض لان له ماليه؟ قلنا الآن شنو؟ بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار، بل هو ثمن للحق الذي له مالية، فهذا مو تناقض؟ نقول ماكو تناقض. هناك اللي نقول أنه العين ليس لها مالية، أما الآن هنا نقول الحق له مالية، فماكو تناقض في الكلام. ثم قال طبعا يذكر شاهد على هذا المدعى، أي مدعى أن هذا الاختصاص يتجوز المصالحة عليه وأن هذا الصلح والثمن في قبال الحق وليس في قبال العين، يذكر عبارة للعلامة. قال العلامة في التذكرة: وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، أعيان نجسة، وتصح الوصية بها، أن أوصي بها لفلان بعد موتي، كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل للانتفاع بإشعاله، يعني الأزبال أن نشعلها نحولها إلى رماد، وبعد أن نحولها إلى رماد نسمد بها الزرع والتسميد به وجلد الميتة. إن سوغنا الانتفاع به، في أمر سوغنا الانتفاع في الاستقاء، الاستقاء لكن لغير ما يشترط فيه الطهارة، والخمر المحترمة، يعني عندنا خمر محترمة وعندنا خمر غير محترمة، هو شو يقول هنا؟ والخمر المحترمة، شنو مقصودة بالمحترمة؟ التي اتخذ عصيرها ليصنع منه الخل. أما الخمر غير المحترمة فهي التي يتخذ عصيرها ليصنع منه الخمر أصلا، ليس خلا. زين، وتخليلها جائز إجماعا، فلذلك صارت محترمة. يعني شنو محترمة؟ يعني لها قيمة، عرفا لها قيمة، لأنها شنو؟ ينتفع بها بتحويلها إلى خل. ثم يذكر العلامة دليلين على جواز الوصية. الدليل الأول: لثبوت الاختصاص فيها، ما زال فيها حق الاختصاص، إذا تجوز الوصية بها ويجوز نقلها إلى شخص آخر، وهذا شاهد على أن ما فيه حق الاختصاص يجوز نقله بالصلح أو لا يجوز. يجوز نقله بالصلح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وانتقالها لثبوت الاختصاص فيها وثبوت انتقالها من يد إلى يد، وهذا الانتقال من يد إلى يد في هذه الأمور كلب المعلم وغيره، هذا الانتقال من يد إلى يد على طريقتين، طريقة قهرية وطريقة اختيارية. الطريقة القهرية هي الإرث، فإن الوارث ينتقل إليه الموروث باختياره أو قهرا، قهرا ينتقل إليك الشيء قهرا. أما غير الاختياري عفوا أو غير القهرية كالصلح، أنا أنقل هذا الشيء إلى فلان اختيارا، لذلك قال وانتقال آمية إلى يد بالإرث، هذا مثال علم قهرا. وغيره كالصلح اللي هي غير قهرية وإنما اختيارية، لذلك قال والظاهر أن مراده بغير الإرث، من قال بالإرث وغيره شنو مراده بغيره؟ هو الصلح الناقل الذي يحصل به النقل والانتقال، وقد جوزه العلامة. إذا جوز الصلح في هذه الأمور، وهذا شاهد على الجواز كما قلناه نحن. ثم إن هذا الانتقال اللي ذكر العلامة على نوعين، الانتقال من إنسان إلى إنسان آخر، إما أن يكون بواسطة الحيازة، بأي معنى؟ بمعنى أنه كان شخص واحد يمتلكه ثم أعرض عنه ثم أنت جئت وحسته، هذا يسمى نقل وانتقال أو لا يسمى نقل وانتقال؟ هذا لا يسمى نقل وانتقال. لماذا؟ لأنه رفع يد ووضع يد أخرى. الشيخ الأنصاري يقول مراد العلامة ليس هذا، لأن هذا لا يسمى نقلا وانتقالا، الحيازة بمعنى رفع يد الأول ووضع يد الثاني لا يسمى نقلا وانتقالا. فالعلامة حينما يقول لجواز انتقالها شامل لهذه الصورة أو ليس شاملا؟ ليس شاملا. لماذا ليس شاملا؟ لأن أصلا ماكو نقل هو انتقال، وإنما هو ارتفاع يد ووضع يد جديدة. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية انتقال هذه الأمور عن طريق قهري كالإرث أو طريق اختياري كالصلح، هذا يسمى نقل وانتقال أم لا يسمى؟ هذا يسمى نقل وانتقال. فمراد العلامة هو النوع الثاني، وهو الذي يصدق عليه نقل وانتقال، سيكون شاملا للإرث وشاملا للصلح. إذن بالنتيجة العلامة يجيز الصلح على هذه الأمور. قال وأما اليد الحادثة، هذا النوع الأول اللي قلناه اللي هو شنو؟ الذي لا يسمى نقلا وانتقالا. وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى، يعني حيازة، لكن يا نوع من الحيازة، كانت يد موجودة رفعت اليد أنا إجيت أخذته، يقول فليس انتقالا، لا يسمى نقلا وانتقالا، فهو داخل في كلام العلامة. العلامة شنو قال؟ وانتقالها من يد إلى يد، هذا ليس انتقالا. إذن يبقى كلام العلامة شامل لمن؟ للإرث والصلح. فإذن هو يجيز الصلح أم لا يجيز الصلح؟ يجيز الصلح. هذا بالنسبة إلى كلام العلامة. الشيخ الأنصاري يقول لكن المسألة في قضية الصلح المعوض مشكلة، تسليمنا بأن هذا الصلح غير المعوض يجوز نقل حق الاختصاص بالصلح غير المعوض، هذا ما بيشكى، لكن المشكلة وين؟ في الصلح المعوض. لذلك يقول الشيخ لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون يا حكم في الصلح المعوض. لا الصلح غير المعوض. شنو سبب هذه التفرقة؟ ليش الشيخ فرق يعني؟ الجواب لأن الصلح المعوض يصدق عليه التعاطي أو لا يصدق؟ يصدق تعاطي أو لا يصدق؟ يصدق. إذا صدق عليه التعاطي يصدق عليه تقلب أو لا يصدق؟ فإذا هو منهي عنه بروايات برواية تحف العقود، لأن رواية تحف العقود نهت عن جميع التقلب، وجميع التقلب يعني جميع أنواع التعاطي، والصلح الناقل من التعاطي. أما الصلح غير الناقل يعني بلا عوض، قصدي الصلح بلا عوض، الصلح بلا عوض يسمى تعاطي أو لا يسمى؟ لا يسمى تعاطي، يسمى عطاء. أنا أشير شيء وطكية كل هبة غير المعوضة، فغير مشمول بعمومات تحف العقول. لذلك يقول لكن الإنصاف أن الحكم بجواز الصلح مع العوض مشكلون. لماذا مشكل؟ لأنه مشمول بعمومات رواية تحف العقول التي تقول وجميع التقلب فيه. لكن الشيخ بعد ذلك يقول الصلح، إذا أريد ندقق به، الصلح له معنيان، وقال مشكل بعدين يقول الصلح فيه تفصيل. الصلح له معنيان، ما هو المراد من الصلح؟ إن كان المراد من الصلح هو التمليك، إن كان المراد من الصلح المعوض هو التمليك، فالمشكلة واردة أو الإشكال وارد. هذا إذا قصدنا من الصلح شنو؟ التمليك، سيكون مشمول بمن؟ بعمومات تحت. أما قد يقصد من الصلح ليس ذلك، وإنما يقصد من الصلح رفع يد عن عين أو منفعة لكي يستفيد منها الآخرون. هذا يسمى تعاطي أو لا يسمى؟ لا يسمى تعاطي. فالإشكال ليس واردا عليه، كما لو بذل للشخص مالا على أن يرفع يده عن الميتة، هذا لا يسمى تعاطي، هذا رفع لليد، ورفع اليد ليس نقلا ولا انتقالا ولا تعاطي. لذلك يقول نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، عن من؟ عن الميت. يعني صلح من يا نوع راح يصير؟ صلح بمعنى التمليك لو برفع اليد، رفع اليد قال ليرفع يده عنها ليحوزها البادل بعد رفع اليد الأولى كان حسنين. يعني بيشكال لما بيشكال؟ الإشكال يرد على الأول لا على الثاني. مثاله كما يبذل الرجل المال على أن ترفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. أنا قاعد في مكاني في المسجد، أنت تجيني شو تقول لي؟ تقول لي يا بها 10 دنانير بتعطيني مكانك، من أعطيك أموال على ذلك، هذا تسمى معاوضة أو لا؟ رفع اليد ليحوزها الآخر، رفع اليد لكي يحوزها الآخر. فهذا مثال علما على أن الصلح من يا معنى؟ من معنى رفع اليد وليس من معنى التمليك. لذلك الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ ليس بوارد. وكذلك في المدرسة، حتى أنت قاعد في هذا المكان، إذا واحد قال لك أعطيني مكانك وأنا أعطيك شنو؟ هدية، يصير له مثل؟ يصير. لكن هاي معاوضة أو ليست معاوضة؟ لا، يرفع اليد واستفادة الآخر. كذلك في السوق، عندك بسطية مثلا قاعد تبيع، وجاك واحد قال لك أعطيك مال حتى تعطيني مكانك هذا، فأيضا لا إشكال في ذلك. طبعا هنا تعليق للسيد أخوي لطيفة، أوصيكم بمراجعته في مصباح الفقهاء، يقول هذه الأمثلة قد واحد يناقش فيها، يعني مرات بعض الأمكنة العامة التي في الحيازة حيازتها ليس من النوع القابل لرفع اليد بالمال، كما في المسجد المسجد وقفه لكي يكون منفعة عامة، فإما أن تنتفع أنت أو تسمح المجال لغيرك، أما تطلب أموال على مكانة في المسجد فهذا غير جائز. تعليقة تفصيلية لطيفة تراجعونها. لا 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 مو معارضة، أعطيك مجال، أعطيك أموال حتى ترفع إيدك عن هذا المكان، تعطيني في مكان. يعني هسه أنا من أعطيك أموال أقول لك قم من مكانك في المسجد، ايش راح تعطيني انت في الحقيقة؟ تعطيني شيء؟ لا يجوز اصلا ما قاعد بمكانك، اعطيتك اموال بس انت طلعت من المسجد، شنو المنفعة اللي حصلتها؟ ما حصلت شيء، وانما انت رفعت يدك، ثم بعد ذلك من اجي اقعد في مكانك؟ اذا انا شنو حذت مكانك؟ فهو رفع لليد وحيازة جديدة وليس معاوضة. لذلك الشيخ يقول، لذلك الشيخ كاشف الغطاء بعد أن أثبت حق الاختصاص قال يجوز أن يبذل المال لرفع اليد، وبذل المال لرفع اليد ليس تمليكا ولا معاوضة وإنما رفع لليد. قال وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لاستكاكه، شنو يعني استكاكه؟ يعني رفع اليد، رفع اليد عن ذلك الشيء المحال، فهو جائز أو ليس بجائز؟ جائز. ليش جائز؟ يقول الشيخ كاشف الغطاء لأنه ليس داخلا في العمومات الناهية أو الأدلة الناهية، ليس داخلا في أي عنوان من العناوين المحرمة، لا هو أصل للمال بالباطل، لا هو سحت، لا هو غير ذلك من العناوين الموجبة للحرمة. هذا أولا. ثانيا لا يوجد فيه نص خاص على الحرمة، أولا لا ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة، وثانيا لا يوجد فيه نص خاص على الحرمة. فنرجع علما إلى الأصل، والأصالة عند كاشف الغطاء هي الجواب. قال لاستكاكه يشك، هذا إعطاء المال، يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواب لعدم ورود نص على الحرمة. سؤال آخر، أنتم قلتم حق الاختصاص يثبت بمن؟ بطريقين، إما الحيازة وإما شنو؟ وإما شنو؟ أن يكون في ملكه فيموت فيثبت له حق الاختصاص. أما الحيازة، أما الحيازة فيقول الشيخ الحيازة هل هي مشروطة لكي يثبت لك حق الاختصاص؟ هل هي مشروطة بقصد الانتفاع أو غير مشروطة بقصد الانتفاع؟ يعني أنا حينما أحوز مالين أو أحوز ماءً أو أحوز كلأً أو أحوز ميتتين، فمتى يثبت لي حق الاختصاص؟ إذا قصدت الانتفاع بالحيازة أو لا؟ إذا قصدت الحيازة فقط وفقط. الشيخ يقول، يقول الظاهر أن الحيازة الموجبة لحق الاختصاص هي الحيازة بقصد الانتفاع، ولذلك لو لم يقصد الانتفاع يثبت حق الاختصاص أو لا يثبت؟ لا يثبت. يمثلون العلماء يقولون كما لو حاز ماء أو كلأ عشبا بدون أن يقصد الانتفاع به فيثبت له حق الاختصاص أم لا؟ لا يثبت له حق الاختصاص. قال ثم إنه يشترط في الاختصاص، يعني حق الاختصاص بالحيازة، بل حتى الملكية، يعني ملكية ملكية في الأصل، قلت احنا كلامنا في الفرق الأول وهو حق الاختصاص بالحيازة لا الملكية، الملكية أصلا لا تسمى حيازة كلامنا. إيه ما عندي شاة ثم ماتت هذا لا يسمى حيازة، نحن كلامنا عن حق الاختصاص الثابت بالحيازة، وجدت ميتة فأخذتها، هذا مشروط بقصد الانتفاع أم لا؟ نعم مشروط بقصد الانتفاع. ثم أنه يشترط في حق الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع بالعين المحازة، ولذلك ذكر الفقهاء أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث وليس للانتفاع لم يحصل له حق، يا حق الاختصاص. لماذا؟ لانتفاء الشرط والمشروط عدم عند عدم شرطه. ولذلك قالوا أنه لو إنسان في بعض البلدان، هذا مثال نقرأ، وحينئذ سيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع للتسميد بذل له مال فأخذت منه. شنو سبب الإشكال هنا؟ هو جمعها لينتفع بها أو جمعها حتى يحصل على مال؟ يعني جمعها ليستفيد منها في زرعه أو لا لكي يعطيها لغيره بقام البال، لكي يعطيها لغيره مقابل مال؟ لذلك يحصل الإشكال. شلون يحصل الإشكال؟ نقول استحقاقه للمال فرع ثبوت حق الاختصاص. إذا ما يكون حق اختصاص شلون يحصل على المال؟ احنا المال قلنا في قبال من؟ في قبال حق الاختصاص. إذن استحقاقه للمال فرع ثبوت حق الاختصاص، وحق الاختصاص فرع قصد الانتفاع. فإذا لم يقصد الانتفاع في موردنا فلا يوجد حق اختصاص، وإذا لا يوجد حق اختصاص فلا يستحق المال. سمعتيني ولا لا؟ المال فرعنا، استحقاق المال فرع الاختصاص، والاختصاص فرع قصد الانتفاع. فإذا ما قصد الانتفاع ما عنده حق اختصاص، وإذا ما عنده حق اختصاص فلا يستحق المال. قال حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه. فإن الظاهرة بل المقطوع به أنه لم يحزها للانتفاع بها في زرعه أو بستانه، وإنما حازها لأخذ المال عليها. وهذا مشكل. ليش مشكل؟ هذا سبب الإشكال. ومن المعلوم إن حل المال فرع ثبوت الاختصاص، وثبوت الاختصاص فرع قصد الانتفاع. فرع ثبوت الاختصاص المتوقف، يا هو المتوقف ثبوت الاختصاص على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، يا هو قصد الانتفاع. فإذا انتفى قصد الانتفاع انتفى حق الاختصاص، وإذا انتفى حق الاختصاص فلا يستحق المال. يضرب مثال آخر: وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة، يا أمكنة مذكورة في المسجد أو المدرسة أو السوق، من غير قصد الانتفاع منها، لا بالسكنة ولا بالصلاة ولا بالبيع، هيك قاعد المكان بالسوق وبعدين قالهم صار إذا حق الاختصاص أريد مالا، يصير لما يصير؟ ما يصير. لماذا؟ لأن استحقاق المال فرع الاختصاص، والاختصاص فرع الانتفاع، وهو لم يقصد الانتفاع فلا اختصاص فلا يستحق المال. الشيخ يقول هاي المشكلة نقدر نحلها بطريقتين. الشيخ يذكر جوابين لهذا الإشكال. الجواب الأول أن نقول بأن هذا الشخص الذي يجمع العذرات يجمعها في أرضه، ثم المشتري يبذل له المال لا للعين لأنه لا يجوز، ولا لحق الاختصاص لأنه لا يوجد حق الاختصاص، وإنما يبذله للدخول والخروج إلى هذه الأرض التي هي ملك إلمه، من كل صاحب هذا الشيء الذي جمعه. هذا هو الحل الأول. قال نعم لو جمعها في مكانه المملوك له فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا. يعني فيه إشكال أم لا؟ ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأن المال لم يبذل للعين ولم يبذل لمن؟ لحق الاختصاص، وإنما بذل للتصرف في ملك المالك وهو الأرض فيجوز. هذا الحل الأول. الحل الثاني يقول الشيخ لو تنازلنا عن هذا الشرط، يا شرط قصدنا لو قلنا بأن الحيازة لا يشترط فيها قصد الانتفاع، فلو حاز شيئا دون أن يقصد الانتفاع يثبت له حق الاختصاص أم لا يثبت؟ يثبت أو لا يثبت؟
يثبت.
تنازلنا عن هذا الشرط. فإذا ثبت حق الاختصاص وقلنا بأن الصلح المعوض أو أن هذا الحق يجوز أخذ العوض عليه، فالمسألة ايش راح تصير؟ تجوز، وراح تصير أسهل من الحل الأول، لأن الحل الأول فيه تكلف، أما الحل الثاني إذا تنازلنا عن الشرط فليس فيه تكلف. قال: كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، يعني تنازلنا عن شرطية الانتفاع وحق الاختصاص ثابت سواء قصد الانتفاع أو لم يقصد، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، كان الأمر أسهل ولا إشكال فيه ولا تكلف. هذا تمام الكلام عن النوع الأول من المكاسب المحرمة، اللي هو شنو النوع الأول؟ بيع الأعيان النجسة. النوع الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم هو ما يحرم لتحريم ما يقصد به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعض المشهور يقولون لذلك وقال لذلك ذكروا، يعني مشهور العلماء. إذا تنازلنا على الرأي المشهور طبعا.
السلام عليكم.